الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب مساؤكم بالخير والمسرات، وأهلا ومرحبا بكم معنا مع درس جديد من دروس هذه الأكاديمية العلمية في قناة الماجد العلمية. درسنا كالمعتاد أيها الأخوة والأخوات شرح متن قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. يتولى شرح هذا المتن والتعليق على مسائله صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن عبد الرحمن السبيهين، عميد كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد ابن سعود الإسلامية. باسمكم أحبتي الكرام أرحب بضيفي الكريم، حياكم الله شيخ محمد.
بارك الله فيك وحياك وحيا الإخوة المشاهدين.
نحييكم أنتم أيها الإخوة مرة أخرى، وأنتم مدعوون للتواصل معنا في هذه الحلقة، وذلك عبر الهاتف والأرقام تظهر أمامكم على الشاشة، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني وعنوانه يظهر أمامكم على الشاشة بين الفينة والأخرى. على بركة الله تعالى نبدأ درسنا هذه الليلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص النيات وأن يبارك في الأوقات وأن ينفع بما نقول وما نسمع وما نتعلم وأن يجعل ذلك سلما للوصول إلى مرضاته. الحديث اليوم إن شاء الله تعالى سيكون في موضوع النكرة والمعرفة، ولا مانع كما ذكرت من قبل من استقبال بعض الأسئلة اللغوية أو النحوية المهمة التي قد يحتاج إليها قطاع كبير من الناس من المستمعين والمشاهدين، لأنه ربما لا يجدون مجالا للسؤال عنها في 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 برامج أخرى، على أن لا يحيف ذلك على موضوع الدرس الأصلي لأنه هو المقصود، مع أن قصر الوقت الذي ربما يكتنف درس اليوم، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه خيرا وبركة.
اللهم آمين.
وإن شئت يا شيخ أحمد ننظر في أجوبة سؤالي الحلقة السابقة باختصار حتى نعم نشرع في درس اليوم.
بارك الله فيك يا شيخ محمد. هنا الأخت الكريمة خديجة من المغرب تقول: فيما تتفق لم ولما وفيما يختلفان؟ أجابت إجابة مختصرة تقول: تتفق في كل من الحرفين لم ولما في جزم المضارع وفي نفيه، ويختلفان في أن النفي بلم يجوز انقطاعه، أما النفي بالحرف لما فهو مستمر إلى زمن التكلم. الأخت الكريمة عبير محمد أحمد صالح من اليمن في إجابة السؤال الثاني تقول: فضل تسميتهما لام الطلبية ولا الطلبية على قولنا لام الأمر ولا الناهية، لأنهما قد يستخدمان من الأدنى إلى الأعلى، فهي حينئذ لا تسمى أمرا ولا نهيا بل دعاء، كقوله تعالى على لسان أهل النار: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، وكقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذ أن الأمر من الأدنى إلى الأعلى دعاء، ومن المتساويين التماس، ومن الأعلى إلى الأدنى أمر، والطلب يشمل ذلك كله.
نعم، الفروق بين لم ولما هي ذكرناها بتفصيل في المرة السابقة، وتبين فيها أن كليهما حرف، وأنه ينفي، وأنه يجزم الفعل المضارع، وأنه يقلب زمانه من الحال أو الاستقبال إلى المضي، وأنهما حرفان مختصان بالفعل المضارع لا يدخلان على غيره من الكلمات. وأما افتراقهما فإن عرفنا أن لما تفيد أن ما قبلها متوقع الحدوث، كما أنه متصل نفيه إلى زمن التكلم، إضافة إلى أن لما قد يحذف مدخولها أي فعلها قد يحذف لدلالة ما قبله عليه. وعرفنا أيضا أن من الفروق بينهما أن أداة الشرط تدخل على لم فتقول إن لم تقم أقم، ولا تدخل على لما فلا تقول إن لما تقم أقم، وهذا بإيجاز. وأما الأمر الآخر وهو تسمية لم لا الناهية ولام الأمر، أن الوجه في تسميتهما والأولى في ذلك أن تسميان للطلبيتين لما ذكرته الأخت، وهو أنه قد يكون الأمر في حق الله سبحانه وتعالى، والعبد لا يأمر ربه ولكنه يدعوه.
جميل، نشير إلى بقية الأسماء شيخ.
تفضل.
سمية خضر من السعودية تواصلت معنا في، وكذلك توفيق شلبي من مصر، وكذلك الأخت الكريمة منفجر من السعودية، وكذلك الأخت الكريمة أم فاطمة من مصر، وأبو الفضل من فرنسا. شكرا جزيلا لكم أيها الأخوة والأخوات. أعود إليك شيخ.
موضوع اليوم إن شاء الله تعالى حول النكرة والمعرفة. هذا أحد الموضوعات المهمة في النحو، لأنه يتعلق بتقسيم الاسم نفسه إلى قسمين.
تأثر لي شيخ معنا اتصال. الدكتور عبد الله الأنصاري، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا دكتور.
حياك الله يا شيخ عبد الله.
أكرمك الله وبارك فيكم.
حياك الله وبياك.
الحقيقة نحن سعداء بمثل هذه الدروس، ويسعدنا أن نستمع إليها دائما وأن تكرروها علينا. واللغة العربية بها حفظ الله هذا الدين، حيث أنزل بها كتابه وأرسل بها أفضل رسله، فكانت لغة كتاب الله ولغة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنالت بذلك ذروة الشرف، واعترف لها المتقدمون والمتأخرون بالفضل والخيرية على سائر اللغات لأجل ذلك. ولعله يعني من ما يذكر في هذا المجال قول الإمام الشاطبي في كتابه الموافقات المشهور: إن الشريعة عربية، وإذا كانت عربية فلا يفهمها حق الفهم إلا من فهم اللغة العربية حق الفهم، لأنهما سيان في النمط ما عدا وجوه الإعراب. قال: فإذا فرضنا مبتدئا في فهم العربية فهو مبتدئ في فهم الشريعة، أو متوسطا فهو متوسط في فهم الشريعة، والمتوسط لم يبلغ درجة النهاية، فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية كان كذلك في الشريعة، فكان فهمه فيها حجة، كما كان فهم الصحابة وغيرهم من الفصحاء الذين فهموا القرآن حجة. فمن لم يبلغ شأوهم أي أصحابه فقد نقصه من فهم الشريعة بمقدار التقصير عنهم، وكل من قصر فهمه لم يعد حجة ولا كان قوله فيها مقبولا. قال ثم أضاف الإمام الشاطبي رحمه الله قائلا: فلا بد من أن يبلغ في العربية مبلغ الآئمة فيها، كالخليل وسيبويه والأخفش والجرمي والمازني ومن سواهم. وقد قال الجرمي: أنا منذ 30 سنة أفتي الناس في الفقه من كتاب سيبوي. قال الشاطبي: وإن هذا الكلام قد اعترف له به وفسر بأنه كان صاحب حديث، أي الجرمي. وكتاب سيبويه يتعلم منه النظر والتفتيش، والمراد بذلك أن سيبويه وإن تكلم في النحو فقد نبه في كلامه على مقاصد العرب وأنحاء تصرفاتها في ألفاظها ومعانيها. جميل. ولم يقتصر فيه على بيان أن الفاعل مثلا مرفوع وأن المفعول منصوب ونحو ذلك، بل هو يبين في كل باب ما يليق به، حتى إنه احتوى على علم المعاني والبيان ووجوه تصرفات الألفاظ والمعاني.
جميل.
ومن هنالك كان الجميع على صواب فيما قاله. ولعلي أختم هذه المداخلة ببيتين ذكرهما أحد الأدباء في هذا المجال، حيث يقول: النحو أفضل ما يضغى ويقتبس، لأنه لكتاب الله ملتمس، إذا الفتى عرف الإعراب كان له مهابة في أناس حوله جلسوا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بكم وبعلمكم، وأن يجزيكم عنا خير الجزاء، وأن يسدد خطاكم في هذا المجال، وأن يعرف أبناء العربية لها حقها وأن يعتنوا بها حق العناية. جميل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
اللهم صل على محمد. شكرا جزيلا دكتور عبد الله الأنصاري. شكرا، أعود لكم الشيخ.
بارك الله فيك وفيه. نشكر الدكتور عبد الله الحقيقة على مداخلته الطيبة التي استفدنا منها جميعا. أقول فيما يتعلق بالنكرة والمعرفة أن الأسماء في اللغة العربية يقسمها النحويون أو يقسمها العلماء قسمين: نكرة ومعرفة. وهم يحددون كل واحد من القسمين بتحديد، فيقولون إن النكرة هي في تعريفهم أو حدهم لها أنها ما شاع في جنس موجود أو مقدر، هكذا تواتر أو ذكر النحويون في تعريفها، والأمر يحتاج إلى نوع من الإيضاح. هم يقصدون أن المعرفة محددة ومبينة، فأنت إذا قلت هذه الكلمة معرفة أنها واضح المقصود بها. وأما قولهم نكرة فهي شائعة غير محددة. قولهم ما شاع في جنس يعني أنه هناك نوع من الأنواع كل أفراده يسمون بهذا الاسم. مثلا إذا قلنا كتاب، فكل ما كان من أنواع هذا الجنس فهو يسمى كتاب، إذن هو شائع وغير محدد. كذلك إذا قلت رجل، فكل ما كان من جنس بني آدم البالغين الذكور فهو يسمى رجل. نعم. وليس ولا يطلق تطلق هذه الكلمة على واحد منهم فهي شائعة. فهم يقولون ما شاع في جنس أي في نوع من الأنواع الذي خلقها الله سبحانه وتعالى موجود، وما ذكرته من الأشياء موجودة، الكتب موجودة والرجال موجودون، أو مقدر. معنى قولهم أو مقدر، يقولون سواء كانت هذه النكرة موجودة في الحقيقة أو أنها قدر وجودها، ويضربون لذلك مثل بقولهم شمس، فيقولون الشمس هذه معرفة، الشمس التي هي هذا الكوكب الذي يظهر في النهار وينسخ ظلام الليل، هذه الشمس بتعريف، فإن نكرتها وقلت شمس فهي نكرة. هنا قد يعترض بعض الناس ويقول كيف نقول إنها نكرة وهي واحدة؟ هل عندنا أكثر من شمس حتى نقول؟ إذن كيف تقول أنها شاعت؟ هي لم تشع، هي محددة. والحق أنها وإن كانت محددة وواحدة، لكن هذه الكلمة أعني كلمة شمس وضعت لتشمل أكثر من واحد، ولكنها في واقع الأمر لم يوجد منها إلا واحد، ولذلك ورد هذا الاعتراض.
ما تطلق على ماذا يا شيخ أكثر من واحد؟ من
يعني أنا أقصد أن هذه الكلمة لو أنه الله لو أن الله سبحانه وتعالى خلق أكثر من جرم بهذه المثابة لصح على كل واحد منها يسمى شمسا. إذا كلمة شمس نكرة وإن كانت في الواقع واحدة. وهذا أوضح في مسألة القمر، فالعلماء كانوا يقولون في السابق يمثلون بما كان شائع في جنس مقدر وجوده وإن لم يكن حقيقة بشمس وقمر، فيقولون هذه الكلمة وإن لم توجد إلا يوجد منها إلا واحد، إلا أنه لو قدر وجود ما هو أكثر لكان كل واحد منها يصدق عليه أن يسمى بهذا الاسم.
دقيق هذا الكلام الشيخ، دقيق.
نعم، أنت لو نظرت الآن في الوقت الحاضر علماء الفلك يقولون إنه وجد في الكواكب السيارة لبعضها أكثر من قمر، فهناك أكثر من قمر. جميل. معنى ذلك أن إذا قلنا قمر يشمل كل واحد من هذه الأقمار، إذا صارت جنس الآن موجود. جميل. لم تعد مقدرة. جميل. فنحن نقول لو أن الله سبحانه وتعالى قدر أن هناك من هذا الجنس أكثر من واحد لصح أن يقال لكل واحد منها شمس.
جميل.
وحينئذ فهي شائعة في التقدير وإن لم تكن شائعة في الوجود.
جميل. معي اتصال إذا الشيخ الأخت زهرة من الرياض، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن كلمة الشيخ؟
تفضلي يا أختي الكريمة.
سؤال، قوله تعالى فأصدق وأكرم من الصالحين، لماذا جزمت أكرم في هذه الآية؟
جميل، شكرا أختي زهرة، واضح السؤال الشيخ.
نعم. هنا لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. طبعا هنا فأصدق واضح النصب فيها لأنها فعل مضارع وقع بعد فاء السببية، والفعل المضارع إذا وقع بعد فاء السببية وقد سبقه طلب، وهنا طلب بالتحضير. نعم. هو لولا أنه ينصب بأن مضمره وجوبا التقدير فأنا أتصدق. مسألة أكن من الصادقين لأنها قالوا قدروها أنها في جواب الطلب، أي فإن تؤخرني أكن، وإذا وقع الفعل المضارع كما عرفنا في جواب الطلب جزم، إذن الذي جزمه هو تقدير الطلب قبله، والذي نصب الصدقة هو تقدير أن بعد فاء السببية بعدها فهي الناصبة لها بأن مضمرة وجوبا. أرجع لما أنا فيه من مسألة تعريف النكرة والمعرفة، ولا نطيل في مسألة التعريف، الأمر واضح وبين، لكن فقط قصدت من هذا إيضاح قولهم في تعريفهم للنكرة أنها ما شاع في جنس موجود أو مقدر، وكأنهم يريدون بذلك أن ما لم يشع وما كان محددا هو معرفة، والتحديد يكون بوسائل، هذه الوسائل هي أقسام المعارف المختلفة. أعرف هذه المعارف هو الضمير، وإنما كان الضمير هو أعرف هذه المعارف لأنه ينطبق على المتكلم، والمتكلم بالنسبة لنفسه هو أعرف ما يكون، يعني نفسه أعرف إليه من غيره، وذلك يقولون الضمير هو ما دل على متكلم أو مخاطب أو غائب. أنت إذا قلت أنا فهذا ضمير للمتكلم، وإذا قلت أنت فهو للمخاطب، وإذا قلت هو فهو للغائب، ويجمعون بينهما فيقولون هو للحاضر والغائب، والحاضر يشمل المتكلم والمخاطب والغائب وحده. هذا الضمير قد يكون ظاهرا موجودا وقد يكون مختفيا مستترا، وذلك يقسمونه إلى بارز ومستتر. أما المستتر فهو بقوة البارز، بقوة الظاهر. أنت إذا قلت قم فهذه وإن كانت في الصورة كلمة على حرفين إلا أنها في واقع الأمر جملة كاملة.
صحيح.
ذات مسند ومسند إليه، ذات ركنين، فقم فعل أمر والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. فإذا وإن لم يوجد الضمير لكنه مقدر، وهذا ما مقصدهم بقولهم مستتر. لكنك إذا قلت قمت فإن التاء حينئذ هي الفاعل، هي الضمير وهي بارز. هذا معنى قولهم إن الضمير قد يكون مستترا وقد يكون بارزا. يرد في كلام النحويين عند الإعراب أن يقولوا ضمير مستتر وجوبا وضمير مستتر جوازا، وهذا قد يلتبس على الطلاب من ناحيتين: الناحية الأولى معنى كونه مستتر وجوبا ومعنى كونه مستتر جوازا، والناحية الثانية متى يكون مستترا جوازا ومتى يكون مستتر وجوبا. أما معنى كونه مستتر وجوبا أو جوازا، فالمستتر جوازا يجوز لك أن تظهره ويجوز لك أن تضمره، والمستتر وجوبا لا يجوز إظهاره أبدا لأن العرب لا تنطق به ظاهرا. وأما متى يكون الضمير جائز الاستتار ومتى يكون واجب الاستتار، فأنا أختصر الأمر بدل تفصيلات النحويين الكثيرة فأقول إن الضمير إذا كان لحاضر، إذا استتر وهو لحاضر فهو واجب الاستتار، وإذا استتر وهو لغائب فهو جائز الاستتار. أعيد مرة ثانية، إذا كان الضمير المستتر لحاضر سواء كان متكلما أو مخاطبا
مثال لذلك الشيخ
فهو واجب. إذا قلت مثلا أقوم فعل مضارع مرفوع لم ترفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا. تقوم، وأنا أقصد به المخاطب ولا أقصد به الغائبة، تقوم هي، وإنما أقصد تقوم أنت، هذا فاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. لكن لو كان الضمير المستتر غائبا كقولك يقوم، فيجوز أن تقول يقوم هو يقوم فتذكره، ويجوز لك أن توجد اسما بارزا مكانه فتقول يقوم محمد، وحينئذ فاستتاره جائز وليس واجبا. هذان هما موضع الاستتار وجوبا وجوازا، وهذا هو المقصود بمسألة الجواز والوجوب في الاستتار. أما ما يتعلق بالضمير إذا كان ظاهرا بارزا، فالمقصود أن له صورة في اللفظ، له مذكور في اللفظ ومنطوق به ومشاهد عند الكتابة. هذا المنطوق به المشاهد ضمير قد يتصل بالكلمة التي قبله بالفعل الذي قبله ولا يستقل عنها كقول قمت، وقد يستقل عنها كقولك مثلا ما قام إلا أنا، أو قولك إياك نعبد. هنا أنا وإياك جاءت وحدها، لم تتصل بالفعل أو بالكلمة التي قبلها أو بعدها، وإنما استقلت وحدها، هذا يسمونه ضميرا منفصلا. أما ذاك الذي اتصل بالضمير بالفعل الذي قبله وارتبط به لفظا وكتابة فيسمونه متصلا. إذا الضمير إما يكون متصلا بما قبله أو يكون منفصلا عنه، مستقل أو غير مستقل. فالمستقل يسمى ضميرا منفصلا، وغير المستقل يسمى ضميرا متصلا. وواضح سبب التسمية، لأنها لها علاقة بارتباط هذا الضمير بالكلمة السابقة لها وعدم ارتباطها بها. بالنسبة للضمير المتصل وهو الأصل في الضمائر البارزة، الأصل في الضمير البارز أن يتصل بما قبله، لأن الضمائر عادة تكون على حروف قليلة،
صحيح،
حرف أحيانا أو حرفين قد تزيد عن ذلك، لكنها قليلة الحروف. وما دامت قليلة الحروف فإن الأصل فيها أن تتصل بالفعل ولا تستقل وحدها، ولذلك فالأصل في الضمائر البارزة أن تكون متصلة بالأفعال التي قبلها. وهذه قد تقع في موضع الرفع، وتقع في موضع النصب، وتقع في موضع الجر. فأنت إذا قلت قمت فالتاء ضمير متصل في محل رفع، وإذا قلت أكرمك فالكاف ضمير متصل في محل نصب، وإذا قلت كتابه فالهاء ضمير متصل في محل جر مضاف إليه. إذن الضمير المتصل يقع في مواقع الإعراب المختلفة. أما الضمير المنفصل فإنه لا يقع إلا مرفوعا أو منصوبا، ولا يوجد في العربية ضمير مجرور منفصل. فإن قلت متى ما مثال الضمير المرفوع المنفصل والضمير المنصوب المنفصل، طبعا قولنا مرفوع ومنصوب أي في التقدير، أي في محل رفع أو في محل نصب، وإلا فالضمائر مبنية ولا تظهر عليها علامات الإعراب. فإذا فنقول إن الضمير يكون منفصلا في محل رفع إذا كان غير مبدوء بإيا، وإذا رأيته مبدوءا بإيا فاعلم أنه في محل نصب. إذن الضمائر المنفصلة إما أن تبدأ بإيا وإما أن لا تبدأ بها. فإن بدأت بإيا فهي في محل نصب، وإن لم تبدأ بها فهي في محل رفع، ولا تكون الضمائر المنفصلة في محل جر. الذي يتحدث عنه بالضمير 12 مقصود، لأنه للمتكلم 2 وللمخاطب 5 وللغائب 5، فالمجموع 12. أما المتكلم فقد يكون وحده فيقول أنا، وهذا ضمير منفصل، وقد يكون وحده معظم لنفسه أو مشارك معه غيره فيقول نحن. وأما المخاطب فقد يكون مفردا مذكرا فيكون أنت، أو مفردا مؤنثا فيكون أنت، أو مثنى مطلقا مذكرا أو مؤنثا فيقال أنتما، أو يكون جمعا مذكرا فيقال أنتم، أو جمعا مؤنثا فيقال أنتن. والغائب كذلك مثله 5، لأنه إما مفرد مذكر فيقال هو، أو مفرد مؤنث فيقال هي، أو مثنى مطلقا مذكرا أو مؤنثا فيقال هما، أو جمع مذكر فيقال هم، أو جمع مؤنث فيقال هن. فخمسة للغائب وخمسة للمخاطب واثنان للمتكلم، فمجموعها 12. ومثل وكل واحد من هذه لا يقع إلا في موضع الرفع، فأنت تقول أنا مسلم، فأنا ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ، وتقول ما قام إلا أنا فأنا ضمير، أو ما قام إلا أنت فأنت ضمير منفصل في محل رفع لأنه فاعل، وهكذا، أو لم يدعى إلا هو فهو ضمير منفصل في محل رفع لأنه نائب فاعل، وهكذا. إذن هذه الضمائر التي ذكرتها الآن وهي 12، وإنما كانت 12 لاختلاف ما تعبر عن هذه الضمائر، كلها لا تقع إلا في موضع رفع. ويقوم مقام هذه الضمائر المرفوعة ضمائر منصوبة وهي 12 أيضا بعدد المرفوعات، وللمقصودين أنفسهم، فللمتكلم 2 وللمخاطب 5 وللغائب 5 بنفس التفصيل السابق، ولكن فرق المنصوب عن المرفوع أن المنصوب مبدوء بإيا دائما، فيقال للمتكلم الواحد إياك، وللمتكلم الجماعة المتكلمين، أو للواحد المعظم نفسه المتكلم يقال إيايا الواحد، للجماعة المتكلمين أو الواحد المعظم نفسه إيانا، للمخاطب إياك للواحد وإياك للواحدة، وإياكما للاثنين مطلقا مذكرا أو مؤنثا، إياكم لجماعة الذكور، وإياكن لجماعة الإناث. الغائب كذلك 5، إياه للواحد وإياها للواحدة، وإياهما للاثنين مطلقا مذكرا أو مؤنثا، إياهم لجمع الذكور، وإياهن لجمع الإناث.
نعم.
فصار مجموعها 12 كما أن مجموع هذا المنصوب، كما أن مجموع المرفوع أيضا 12.
طيب شيخ إعراب إن نحن نزلنا الذكر، وإن إذا 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 كان لا يأتي إلا مرفوعا.
نعم.
فإن نحن نزلنا الذكر.
هنا هو أيضا في محل رفع، لأنك إذا قلت إن نحن نزلنا الذكر، فتكون جملة خبر إن جملة اسمية، وتعرب نحن حينئذ مبتدأ، والجملة الفعلية نزلنا خبر، وجملة الجملة الاسمية في قولك نحن نزلنا في محل رفع خبر إن.
يكون توكيد الشيخ الضمير؟
إذا قدرته توكيد فنعم، لكن الأوجه في ذلك أن تجعلها مبتدأ ثاني، عفوا تكون مبتدأ يكون الخبر جملة اسمية، مبتدأ ونزلنا خبر، والجملة الاسمية في محل رفع خبر إن. طبعا اسمها نا الضمير المتصل بها، أصله إننا، فإن هذه حرف الناسخ، ونا اسمها المتصل بها، وجملة نحن نزلنا الذكر يمكن أن تعربه جملة اسمية في محل، إن جعلتها ضمير فصل فلك أن تعربها إما مؤكدة للسابق، وهذا ليس الوجه فيها، وإنما الوجه فيها إذا قدرتها ضمير فصل أن تكون ضمير فصل لا محل لها من الإعراب، وحينئذ تكون جملة نزلنا هي خبر إن. والأوجه في ضمير الفصل أن يعرب مبتدأ وما بعده خبر، والجملة تكون جملة اسمية فيها هي الواقع خبرا لإن في محل رفع.
نعم. وفي مثل ذلك شيخ إنني أنا ربك فخلا علي،
ومثلها كذلك.
نعم.
إذا قلت إنني أنا ربك، أنا ربك جملة اسمية مبتدأ وخبر، وهي في محل رفع خبر إن، واسمها هي الياء المتكلم الضمير.
نعم.
أعود فأقول إن هذه الضمائر التي ذكرتها الآن وهي الضمائر المنصوبة، وهي 12 ضميرا بعدد الضمائر المرفوعة، لا تقع إلا في مواقع النصب، فأنت إذا أردت أن تجعل إذا جاء أردت أن تجعل الضمير المنفصل في محل نصب مفعولا به مثلا فإنك تأتي بإيا، وإن أردته أن يكون في محل رفع فإنك تأتي به في من الضمائر المذكورة في مواقع الرفع المختلفة التي سبق ذكرها. في قول الله سبحانه وتعالى إياك نعبد ما قيل أنت نعبد وإنما قيل إياك نعبد، لأن الله سبحانه وتعالى معبود والعبد هو الذي يعبده، وحينئذ لما انفصل الضمير تقدم على فعله وانفصل لغرض بلاغي وهو الحصر، وهذا لعل يأتي له بيان إن شاء الله تعالى مسألة المقصد من تقديم الضمير هنا، تقدم الضمير فوجب انفصاله عن الفعل فجاء ضميرا منفصلا وهو في موضع نصب لأنه في محل نصب مفعول به، فاحتيج إلى الضمير المنفصل المرفوع فجيء بإياك. أما إن سأل سائل وقال ما الفرق بين قولنا، وهذا من باب الفائدة وهو الحاق بذلك، نعبدك وإياك نعبد، فأقول هو في الصورة متقارب المعنى ولكنه في المعنى مختلف، لأن في قولنا إياك نعبد ما ليس في قولنا نعبدك، فإن العبد إذا قال فإنك لو جئنا بمثال تعالى الله سبحانه وتعالى لو جئنا بمثال آخر يقرب المسألة، لو قلت أنت قلت مثلا أكرمتك يا 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 أحمد، أو قلت إياك أكرمت، فالمعنى مختلف بين الجملتين، أقول أكرمتك أي أكرمتك أنت وقد أكرم غيرك أيضا، لكن إذا قلت إياك أكرمت فأي لم أكرم إلا أنت، كذلك إذا قلت أعنيك أو أقصدك فأنا قد تكون أنت من جملة المقصودين بكلامي، لكن إذا قلت إياك أقصد أي لا أقصد إلا أنت. نعم. ففي قولنا إياك نعبد توحيد لأن فيه حصر للعبادة أي لا نعبد إلا أنت، بخلاف قول نعبدك فإنها لا تؤدي هذا المعنى الحاصر المؤدي إلى التوحيد.
جميل. شيخ محمد، قد يشكل على بعض الدارسين أن مثلا الكلمة إياك أو إياي تشتمل على ضميرين إيا والكاف مثلا.
نعم، بعض النحويين فصل وقال إن الضمير هو الملحقات، إن إيا هذه عماد وما اتصل بها هو الضمير، فإذا قلت إياك أو إياكما فالضمير ك وكما وكم وكنا إلى آخره، هذه الضمائر، وأما إيا فهي عماد فقط يعتمد عليها الضمير الاتصال بها، هذا رأي لبعض النحويين. لكن في بعض الأمور الحقيقة إذا لم يترتب عليها مزيد علم ولا مزيد فائدة فالأصل أن تحمل على ظاهرها، إنما يلجأ إلى التقدير ويذكر مثل هذا إذا كان يترتب عليه مزيد فائدة، أما إذا لم يترتب عليه مزيد فائدة فالأصل فيه أن يجعل الأمر على ظاهره ليسهل على الطلاب معرفته. أنا إذا قلت ترى إياه ليس من الضمير، الضمير هو الملحق به، وأما إياه فهي عماد، كأني أثقلت على الطلاب بلا فائدة مزيدة، لم أعطهم مزيد فائدة، ولذلك فالوجه أن يعني نقتصر أو نذكر ما هو أوضح، وهو أن نقول إن الضمير كله كل المذكور ضمير، لأنه لا يترتب على الفصل بين الأمرين فصل أو تحديد لهذا أو هذا، لا يترتب على هذا مزيد فائدة بأن نجعل الضمير هو جزء الكلمة وليس الكلمة كلها.
جميل، تذلي الشيخ بأسئلة هنا.
تفضل.
هنا الأخ عبد العزيز الحربي يقول جاء في قول الله تعالى في سورة الكهف ما لم تستطع، وكذلك جاءت ما لم تستطع عليه صبر. نعم، فلماذا حذفت التاء في الثانية مع أنها أثبتت في الأولى؟ هل هي تاء التفاعل أم ماذا؟
لا هي تستطع وتستطع يؤديان معنى في الأصل واحد، ولكن لأحدهما مزيد فائدة، لأن البلاغيين يقولون إن الزيادة في المبنى كما القاعدة المعروفة الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى.
نعم.
فأنت إذا أردت ذات النون التوكيد عندنا نونان، نون ثقيلة مشددة ونون خفيفة، وكلاهما للتوكيد، لكن إذا كان المتكلم يريد أن يؤكد كلامه بقوة جاء بالثقيلة، وإذا كان يريد أن يؤكد كلامه بخفة جاء بالخفيفة، فما دام الأمر كذلك فيصح فالزيادة تدل على زيادة زيادة ليست في ذاك. من هنا نقول إن قولنا تستطع تؤدي معنى غير قولنا تستطع، فتستطع فيها زيادة تاء فهي تؤدي معنى إضافي ففيها مزيد توكيد. فإن سأل السائل وقال لماذا أكد في تستطع ولم يؤكد في تستطع، فالجواب أنه المتأمل للسورة يجد الجواب، لأن تستطع جاءت في وقت لم يتم الجواب فيه بعد، فكان هناك تحفز وهناك انتظار، فالأمر يحتاج إلى مزيد توكيد، وأما تسطع فقد جاءت بعد راحة وبعد إيضاح الأمور، ولذلك لما اكتمل الأمر وزال ما في النفس من ترقب جاء بتسطع لأنها أخف وأقل حروفا فهي أقل توكيدا، ما كان محتاجا إلى التوكيد والإيضاح والبيان في الآخر لأنه تم الإيضاح والبيان، وأما في الأولى فكانت الأمور لم توضح بعد فكان محتاج إلى أن يأتي بكلمة فيها مزيد توكيد.
جميل، نأخذ الشيخ، نحن في الدقيقة أو في الدقائق الأخيرة من هذه الحلقة، إذا نجمل ما أو إذا بقي لديك بعض القواعد.
لا هو بس يعني أبدا ما في، فقط ممكن أن أذكر شيء ختامي أذكره في هذا الأمر، وهو أنه ما ذكرته في بداية الأمر من أن الضمائر المتصلة هي الأصل بالنسبة للضمير البارز، وأن الضمائر المنفصلة لا تكون خلاف الأصل، لأني كما ذكرت أن الضمائر المتصلة الضمائر بصفة عامة حروفها قليلة، ولذلك فالأصل فيها أن تتصل بما قبلها، وأما انفصالها فإنما يكون بسبب، ولذلك جاءت القاعدة الكبرى عند النحويين، أحد القواعد العامة عند النحويين، إذا أمكن اتصال الضمير لم يعدل إلى انفصاله، بمعنى أنه إذا أمكن أن تقول قمت لا تقول قام أنا، لأن هذا فيه مزيد كلام دون مزيد فائدة، والاختصار من مقاصد البلغاء والفصحاء، فكل ما أمكن أن يؤدى المعنى الكثير بألفاظ قليلة فإنه فيه مزيد قوة ومزيد فائدة، من ثم فإنه إذا أمكن أن تأتي بالكلمة بالضمير متصلا فلا تأتي به منفصلا، لكن عندما لا يمكن ذلك فأنت مضطر إليه، وهذا إن قلت متى يكون لا يصح لا يمكن الاتيان بالضمير المتصل وأكون مضطرا إلى الاتيان به منفصلا، أقول في مواضع الحصر ما ذكرته منذ قليل في قولنا إياك نعبد لا يؤديه وصل الضمير نعبدك، ولذلك فهذا قولنا إياك نعبد أدى معنى جديدا إضافيا لا يؤدى بالضمير المتصل، فهنا لم يمكن الاتصال في حقيقة، لأن الاتصال يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المقصود، فما دام لم يمكن الاتصال فيجوز المجيء بالضمير منفصلا، كذلك إذا حصرت بإلا إذا قلت قمت أو إذا أردت الحصر أنه لم يقم إلا أنت تقول ما قام إلا أنا، فلما قلت إلا وأتيت بالضمير لم يمكن الفصل لأن إلا فصلت بين الضمير والفعل فوجب أن يؤتى بالضمير منفصلا بعدها، فإذا إذا لم يجد الاتصال جاز فصل الضمير، لكن إن أمكن فصل وصل الضمير بفعله الذي قبله فهذا هو المتعين المتوجه، لأن المقصد من الضمير هو الاختصار، وإلا لا أتي بالظاهر أصلا، لأن لو كان لما جاء بالضمير وهو عبارة عن حرف أو حرفين أو حروف مختصرة لأجل الاكتفاء عن ذكر الاسم الظاهر، فإذا ما دام المقصد من الاتيان بالضمير هو الاختصار فالاختصار يتأدى أو يؤدى بالضمير المتصل أكثر منه بالضمير المنفصل، ومن ثم فما أمكن الاتصال لا يجوز العدول إلى الانفصال.
جميل، بارك الله فيك شيخ محمد، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيك عنا خير الجزاء ويبارك في عمرك وعملك ووالدك
المجيب جميعا،
وباسمكم أنتم أيها الأخوة والأخوات أشكر لضيفي الكريم ما تفضل به في هذا الدرس، وإن شاء الله تعالى يتجدد بكم ومعكم لقاء عقب حج هذا العام إن شاء الله تعالى، سيعلن عن الحلقة أو استئناف الدروس في حينه وستشاهدونه على شاشات قناة المجد العلمية بإذن الله تعالى. نتوقف الآن ثم نستأنف كما ذكرت لكم قبل قليل في عقب حج هذه السنة بمشيئة الله تعالى. في نهاية هذه الحلقة أيها الأخوة والأخوات أنقل لكم تحية الزملاء مخرج هذه الحلقة الأستاذ يوسف السراء وكذلك معد هذه الحلقة الأستاذ عبد الواحد الأنصاري، حتى ذلكم الحين وحتى لقاءكم إن شاء الله تعالى أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم.